بالنازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد. وكان الأطفال أكبر المتضررين من الاستهدافات التي طالتهم حتى باستخدام سلاح الجوع، ليكشف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في فلسطين كاظم أبو خلف أن 27 طفلا يقتلون يوميا منذ بداية العدوان، معبرا عن عجزه في إيجاد تفسير للإسراف في القتل الذي تشهده غزة، وأكد أن أكثر من 5000 طفل دخلوا دائرة سوء التغذية في مايو فقط. تصريحات أكدها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة معلنا استشهاد أكثر من 18000 طفل منذ بدء عدوان أكتوبر. شح المساعدات والوقود أثر على المستشفيات، فحذرت وزارة الصحة بغزة من كارثة مواجهة المرضى لموت محقق جراء نفاد الوقود، ما يضطر المستشفيات لقطع الكهرباء عن بعض الأقسام، وناشدت جميع المؤسسات توفير الوقود اللازم للمستشفيات وسيارات الإسعاف، حيث أدى القصف الإسرائيلي حتى الآن إلى خروج 22 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة. في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة خروج مركبات الإنقاذ من الخدمة بشكل كامل، كاشفا تحرك طواقم الدفاع المدني بسيارة مدنية لإنقاذ عالقين فيما لا تستطيع تلبية نداءات الاستغاثة.
أفاد مصدر فلسطيني أن المفاوضات في الدوحة بشأن غزة تواجه تعثرا لإصرار كيان الاحتلال على بقاء 40% من مساحة القطاع تحت سيطرته العسكرية، بينما ترفض حركة حماس هذا الطرح. وشدد المصدر على أن وفد حماس المفاوض لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منحا شرعيا لإعادة احتلال نصف مساحة القطاع وتحويله لمناطق معزولة دون معابر ولا حرية تنقل مثل معسكرات نازية، مؤكدا مواصلة الاحتلال سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق للاستمرار بحرب الإبادة في القطاع. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص بهجوم لمسيرات إسرائيلية غارة على منزل في وطي الخيام جنوب لبنان بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. ويأتي ذلك في إطار مواصلة الاحتلال انتهاك وقف إطلاق النار واستمرار اعتداءاته باستهداف قرى وبلدات في الجنوب والبقاع، إضافة إلى ضاحية الجنوبية لبيروت وبقاء احتلاله للنقاط الخمس في الجنوب. يشار إلى أنه حتى اليوم أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار عن ارتقاء 203 شهداء وإصابة 472 شخصا. وأخيرا أكدت مصادر محلية أن أكثر من 1000 عائلة نزحت بسبب التوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وسط صمت مريب من قبل الحكومة. وصرحت المصادر بأن قوات الاحتلال توغلت في 17 منطقة داخل الحدود السورية، مما أدى إلى نزوح مئات العوائل بعد أن فقدوا كل ما يملكون. وأضافت الحكومة السورية أن تكتم هذه العمليات التي يتعرض لها المدنيون هو يشير ويعكس إلى وجود تنسيق مسبق يمكن الكيان من التمدد داخل العمق السوري. في الختام هذا تذكير بالعناوين. عرقش يؤكد أن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. البنتاغون يعترف بتضرر قاعدة الأعداد الأمريكية في قطر بالهجوم الصاروخي الإيراني في يونيو الماضي. إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر وقوعهم بكامنين للمقاومة في خان يونس وحي الشجاعية. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم متابعتكم لنا ودمتم في رعاية الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقائنا المتجدد معكم دنيا الشباب. أحبتي الأفضل، أصدقائنا الشباب، اليوم في برنامج دنيا الشباب ولمناسبة سنشير إليها لاحقا سنتحدث ونتوقف عند موضوع الحجاب. الحجاب قراري والعفاف خياري. إذن نتحدث معكم أصدقائنا الشباب عن موضوع الحجاب والعفاف وضرورة أن يلتزم كل من الشاب والشابة بمسألة اللبس المحتشم والترويج الغربي لمسألة ضدية الحجاب، وكيف يمكن أن نفهم الحجاب، هل هو حرية أو بمعنى آخر هو ليس بتقييد إضافي لحرية المرأة وحرية الفتاة. وعلى أي حال سنتحدث معا عن مختلف المواضيع التي تتعلق بمسألة الحجاب إن شاء الله من خلال رفقتكم ومتابعتكم ومواكبتكم لبرنامج دنيا الشباب. موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام @arabicradioir. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الشباب. في عالم يتغير ويتطور سريعا وتتصارع فيه المفاهيم بين الحداثة والأصالة، يقف الحجاب والعفاف كقضية محورية في حياة المجتمعات ولا سيما في حياة الشباب. يظن البعض أن الحجاب مجرد قانون ديني أو عادة اجتماعية تخص المسلمين وحدهم، لكن حين نغوص أعمق في ثقافات العالم وقوانينه نكتشف أن الحجاب هو تعبير عن قانون فطري مشترك بين كل البشر في كل المجتمعات، حتى تلك التي لا تعتنق الإسلام. هناك معايير للستر، وهناك حدود للملابس المقبولة في الأماكن العامة. القوانين في دول غربية كثيرة تمنع التعري في الشوارع والأماكن العامة، وتفرض زيا لائقا في الجامعات والمدارس والمرافق الرسمية. لماذا؟ لأن هناك حدودا فطرية لحماية كرامة الإنسان وصون المجتمع من الابتذال والانهيار الأخلاقي. الحجاب ليس فقط قطعة قماش، بل هو ثقافة عميقة للعفاف والحياء وضبط العلاقات الاجتماعية. هو ليس سجنا كما يصور في بعض الحملات، بل هو حرية من النظرات المبتذلة ومن تسليع الجسد في سوق الاستهلاك. في لقائنا لهذا البرنامج دنيا الشباب نقترب معا من مفهوم الحجاب والعفاف كحاجة إنسانية فطرية، وليس كمجرد فرض ديني. نناقش معكم هل الحجاب يتعارض مع حرية الفتاة أم أنه يحميها؟ كيف ينظر الغرب نفسه إلى أو نفسه إلى مسألة الستر في قوانينه؟ وما هو دور الشباب في بناء ثقافة العفاف بعيدا عن القوالب الجاهزة؟ كونوا معنا في هذه الرحلة الفكرية حيث نعيد اكتشاف الحجاب ليس كزي فقط بل كفلسفة حياة. تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة، وتحية طيبة للأستاذة أم سارة الباحثة الإسلامية معنا من طهران. حياكم الله أستاذة أم سارة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. طبعا نتحدث عن موضوع الحجاب والعفاف. نعم. يا حبذا لو تعطينا رؤيتك بالنسبة للحجاب والعفاف، ليس كمسألة دينية فقط بل كجزء من القوانين الفطرية التي تحكم المجتمعات البشرية حتى المجتمعات غير الإسلامية.
نعم، طبعا بالنسبة إلى قضية الذكور والأنوثة هي اختصاصية للوظائف الإنسانية التي أودعها الله سبحانه وتعالى للإنسان. أما في الإنسانية فالمرأة والرجل على حد سواء في الإنسانية، في التكاليف، الأمور التفصيلية من الحرام والحلال والثواب والعقاب كلها. فالمرأة هي قبل أن تكون أنثى هي إنسانة ومكلفة من قبل الله سبحانه وتعالى، ولها وظائف دينية وشرعية واجتماعية وخصوصية. أما بالنسبة إلى قضية الأنوثة والذكورة فهي خصوصية للإنسان من أجل أن يعني أدي وظائف كبشر لإدامة النسل. ومن خصوصيات المرأة هي أنها تكون لها يعني نقول زينتها الخاصة والانجذاب الخاص لها. فمن أجل أن تصان المرأة وأن تكون أنوثتها محدودة فقط في دائرة حياتها الخاصة الزوجية الاجتماعية، فصيانتها من الأذى حقيقة هذه العفة والحجاب والمحدودية يعني الظاهرية وليست طبعا العمومية في يعني الحفاظ عليها من الأذى.
نعم.
بالنسبة إلى المجتمع لكي لا تتعرض إلى سوء يعني الغرض أو المنافع
النظرات السيئة
والنظرات السيئة التي قد تؤدي إلى أنها يعني تعرقل مسيرتها الإنسانية في المجتمع حتى تكون في مأمن حقيقة في المجتمع من السوء والتعرض الغير يعني مرغوب وغير يعني كإنسانة في المجتمع. فهذه يعني حقيقة هي مصونية يعني هي عبارة عن محافظة على الجوهر الذي جعل الله سبحانه وتعالى في وجود المرأة، كأنه مثلا الأمور الثمينة لا يمكن أن يعني تعرض بشكل عام في معرض أيدي الأجانب. نعم. والغرباء والآخرين.
نعم.
وكذلك يعني هذه قضية مصونية هي أكثر ما تكون محدودية.
نعم. أستاذة مسارة هناك من حقيقة أشكل على توالي وتتابع مفردتي الحجاب والعفاف، ويقولون بأنه ليس كل من يعني لا يلتزم بالحجاب معناته أنه لا يلتزم بالعفاف. كيف يمكن يعني تفسير هذا الرؤية من حسب وجهتكم؟
يعني الحقيقة هي متلازمتين القضية. القضية أساس العفة هي أن المرأة تتعفف عن يعني أن تكون في موضع يعني تحت يد الآخرين، هاي نقطة، وأن تحفظ نفسها من الأجانب ومن التعرضات الغير أخلاقية اللي موجودة. ولكن من أجل أن تحافظ على عفتها يجب أن تكون هناك بعض الأمور تلتزم بها من أجل أن تصل إلى هذه، يعني الهدف النهائي هي العفة، لكنه تحتاج إلى مقدمات يعني، وهذه المقدمات هي أنها تصون في بعض الحدود الشرعية الموجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وأهل البيت، بأن يكون مثلا وقرن في بيوتكن أو من وراء حجاب، أو مثلا يدنين عليهن من جلابيبهن، مثلا خمورهن على جيوبهن، على حدود يعني خطوط موجودة.
صحيح.
من أجل أنه يعني هذا الغطاء الشرعي هو اللي يجعل المرأة في منأى أو في بعد عن السوء يعني التصرف اللي يحدث في المجتمع. والحقيقة هي الجوهرة أو خلاصة الحجاب هي تكون في الأسفة، يعني تتعفف عن كل ما يسيء إلى أنوثتها باعتبارها هي إنسانة في المجتمع وليست أنثى.
وبالتالي
المشكلة
وبالتالي يكون الحجاب يعني عامل مساعد من أجل حفاظ الفتاة أو المرأة على مسألة
الخطوات الأولية للوصول.
نعم أحسنتم. بالنسبة لها وبالنسبة للذكور أيضا يعني الحجاب أيضا له فوائد.
طبعا حسب يعني الحدود الموجودة عند المرأة وعند الرجل، الخصوصيات الموجودة عند المرأة والرجل.
نعم.
يعني للرجل كذلك حدود أن يعني يغضوا من أبصارهم وأن يتعففوا وأن يعني لا يعني يدخلوا في مداخل الشبهة مع المرأة من المصافحة والاختلاط الكثير والمزاح. نعم. وكل هذه
أحسنتم الأمور. شكرا جزيلا لتاحت الفرصة الأستاذة أم سارة الباحثة الإسلامية، كنت معنا من طهران.
أهلا وسهلا.
ومضة شبابية. أهلا بكم مستمعينا الكرام. اليوم تظهر استطلاعات الرأي أن نظرة الشباب تجاه الحجاب متنوعة ومتشعبة بين دعم، تحفظ ورفض مبني غالبا على السياق الجغرافي والثقافي. في المغرب أكثر من 65% من المغاربة بمن فيهم نسبة مماثلة من الشباب بين 25 حتى 34 عاما يرون وجوب ارتداء الحجاب، وقد أظهرت الدراسة أن 69% من هذه الفئة يساندون الحجاب الإجباري في الشارع. في فرنسا بحسب استطلاع حول حظر الحجاب في الجامعات، ارتفع رفض الحظر داخل شريحة الشباب الأكثر من 35 سنة، حيث 56% من الشباب بين الأعمار 18 حتى 24 رأوا أنه لا يجب حظره، بينما 51% من 25 حتى 34 عاما يرون نفس وجهة النظر. أما كبار السن كنا الأكثر رفضا بنسب تصل إلى 86%. في روسيا نحو 73 من الشباب يدعمون رفع الحظر عن الحجاب في المدارس. في مواقع التواصل من خلال منتديات يبدو أن بعض الشباب يربطن الحجاب بجرح في الحرية أو شعور بالاختلاف في البداية، لكن معظمهن يكشفن أنه خيار واع يمنحهن هوية وخطابا روحيا أعمق. أيضا نجد أن الشباب الذكور غالبا ما ينظرون إلى المحجبات باعتبارهن أقل كفاءة أو حضورا، بل يرون الحجاب جزءا من الشكل الإسلامي المقبول، وبالتالي يمكننا القول إن الشباب أكثر انفتاحا وتقبلا للحجاب، خصوصا عندما يعرض كخيار شخصي وثقافي ذي بعد فطري، وكثير منهم يربطونه باحترام الذات، هوية المرأة وكونه جزءا من كرامة المجتمع.
هذا الحجاب واجب إلهي يعني، وبعدين هو يعني حفظ للمرأة، حفظ للرجل يعني، للاثنين يعني، مو فقط للمرأة، للرجل حفظ، فهذا يحفظ كرامة الإنسان الحجاب. الله سبحانه وتعالى أعطانا فاطمة الزهراء عليها السلام وقدوة، إن إحنا ما دام مسلمين إحنا نحب نبينا محمد، نحب لازم بنت شنو اللي كانت هذا إن رب العالمين حتى نقتدي بيها. البنت لازم تلبس الحجاب من سن التكليف. احنا مع الاسف الامهات ما يهتمون بالحجاب للبنت، يهتمون بالمدارس. احنا ما يخالف المدارس نهتم بها، نهتم بالعلم، احنا العلم هو الاساس، علم الاكاديمي، علم الحوزوي مهم جدا، لكن انا لما اجي بنتي ادخلها بمدرسه لازم اكون انا مربيتها، معلمتها وموجهتها. لازم الأم قبل 9 سنوات تعود بتها على الحجاب. إحنا بناتنا هسه إحنا علمناهم من هم صغار، نحكي لهم عن السيدة زينب، عن بنات الحسين، نحببهم، نعلمهم على السيدة زهراء عليها السلام، بأنه سيدة الزهراء يعني لابسة العباءة والخمار ما حد شايفها. فإحنا نعلمهم إحنا لازم البنت هكذا تكون، ولو إحنا شي جبنا عليهم سيدتي أولادي فاطمة الزهراء، لكن نقتدي بطريقهم. علم البنية من صغيرة، أنا أحكي لهم قصص أحفادي أولادي بناتي، أحكي لهم قصص الأنبياء، يقلون حتى بأهل البيت، يظل راسخ الطفل من نعلمه هو صغير، يترسخ الفكرة. فإحنا هكذا لازم نعلم بناتنا أولادنا من هم صغار، نعلمهم على الدين، حب القرآن، حب الدين، ما نجيبهم بالقساوة وبالقوة وبالبسط. وأكبر الناس تستعمل القوة، هذا خطأ. المرأة كل ما تكون متحشمة تكون لابسة حجابها، كل ما تكون بالعلم هي أزيد، الله سبحانه وتعالى يسدد لها العلوية ومعادلها.
نعم، شكرا جزيلا للعلوية أم عادل من العراق، وقبلها أيضا أشكر الزميلة ندى فاضل على تقديم الفقرة ومضى شبابية. طبعا اختيارنا للحديث عن هذا الموضوع، مسألة الحجاب والعفاف، في التقويم الإيراني هذا اليوم يصادف ذكرى الاعتصام لآلاف من سكان مدينة مشهد المقدسة في مثل هذا اليوم في عام 1935 في مدينة مشهد، وتحديدا في حرم الإمام الرضا في مسجد جوهرشاد، احتجاجا على قانون كشف الحجاب. في اليوم نفسه شن نظام رضا شاه العميل للأجانب هجوما على المعتصمين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 2000 شخص منهم، ودفنت أجسادهم الطاهرة في مقابر جماعية في مشهد المقدسة. ومن أجل إحياء الفكر وتكريم شهداء فاجعة مسجد جوهرشاد وسائر شهداء درب العفة، تم تخصيص هذا اليوم وهو ذكر هجوم النظام البهلوي على المعترضين على قانون كشف الحجاب ليعرف رسميا في التقويم الإيراني باسم يوم العفة والحجاب. طيب مستمعينا الأكارم، اسمحوا لنا لكي نفتح باب الحديث عن هذا الموضوع مع ضيفنا الذي انضم إلينا من بيروت، الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي. أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين والمستمعات الكرام،
حياكم الله. أستاذنا العزيز، اسمح لي لكي أبدأ معك عن الضجيج الذي يثيره الغرب فيما يتعلق بموضوع الحجاب، بينما لا نجد مثل هذا الضجيج الإعلامي والمطالبة، مطالبة الدول الإسلامية بمسألة يعني عدم فرض الحجاب، لا نجد مثل هذا الضجيج حول مواضيع وفروض أخرى مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج وما إلى ذلك.
بالطبع هذا موضوع يعني مهم جدا وله جوانب متعددة. حاول أركز على جانب من تلك الجوانب، لأن موضوع الحجاب متعلق بالمرأة، وهذا الجانب في الغرب الذين يدعون أنهم يحافظون على حقوق الإنسان، هناك النزعة الاستهلاكية. هذه النزعة الاستهلاكية عنصر أساسي وفئة أساسية موجهة هي فئة المرأة. الأنثى هي تتعرض لي يمكن القول لهجوم كبير جدا عليها بشكل تصبح للأسف سلعة، وبالتالي الحجاب كونه مرتبط بالأنثى، فبالتالي هذا جزء من الواقع الذي يعيشه الآن مجتمعاتنا على مستوى الكوكب ككل. هناك نزعة استهلاكية قوية جدا تؤثر على الفرد، وبالتالي تجعل الفرد بشكل حقيقي هو ليس حرا. وبالتالي عندما تحدث دائما عن الحجاب دائما تحدث عن الحرية، وبالتالي يجب أن نكون واضحين ماذا تعني الحرية في ظل هذا النوع من الهجوم الاستهلاكي القوي جدا على الإنسان. فهذا أيضا من الجوانب التي يمكن أن التي ليس يمكن، يجب أن ننتبه لها ونلتفت لها حينما نتحدث عن موضوع الحجاب. فبالتالي النزعة الاستهلاكية هي من العناصر الأساسية في هذا الموضوع، لأن هناك رغبة في جعل الفرد همه الوحيد هو البحث عن ما هو جديد يمكن أن يشتريه، وبالتالي بغض النظر عن مدى حاجته له، بغض النظر عن مدى هو يرتبط بنموه الإنساني كفرد يعيش في هذا العالم ويمكن أن يكون شخصا منتجا. كل هذه الأمور ليست لها أهمية، المهم هو أن يكون هناك فرد يستهلك، يشتري، يدفع حتى لو إن كان بالدين. فإذا هناك أيضا هذا عامل مهم جدا، هناك نوع من السيطرة على المجتمعات من خلال إرهاقها بديون كبيرة جدا، يصبح الأفراد فيها فقط مجرد أشخاص لا حول لهم ولا قوة على صعيد الاختيار.
نعم، هذا طبعا فيما يتعلق بالدعايات والحملات الإعلانية والتجارية واستخدام الفتيات والنساء من أجل ما كما تفضلت بالترويج لمختلف السلع، لكن بالتحديد يعني موضوع الحجاب يكون عليه هذا تكون عليه هذه الضجة الإعلامية في مثل دوائر حقوق الإنسان وما إلى ذلك، بينما لا نجد هذا الشيء في أمور أخرى. يعني مثلا لا يشكلون على صلاتنا، لا يشكلون على صومنا، لا يشكلون على مثلا فريضة الحج وما إلى ذلك من الفروض المذكورة أيضا في القرآن الكريم.
أيضا كوقت لك هذه له جوانب متعددة، لكن عندما تكون المرأة تتخلى عن نوع من الحجاب فهذا ليس مجرد تخلي عن قطعة ثياب، لأن سوف تفتح الآن أمام سلسلة من التنازلات على مستوى المجتمعات. فبالتالي المرأة التي سوف تتنازل عن حجابها سوف تتأثر بالأمور المتعلقة بزينتها الخارجية، سوف تتأثر مثلا بنوعية معينة عندما نتحدث عن مفهوم الخاطئ للحرية، فبالتالي هي تستطيع أن تتصرف بالطريقة المناسبة، ليست مجبرة بأن تحترم القواعد أو القيم الموجودة في بيئتها. سوف نتحدث عن تخلخل الأسرة. هناك سلسلة وتداعيات ممكن أن ندخل من خلالها من مجرد التخلي عن الحجاب، لأن الحجاب هو ليس مجرد فقط قطعة فيه، هو ليس مجرد شيء يمكن أن يغطي، ولكن هو جزء من النظام العفة الذي ضمنه الإسلام والذي احترم فيه الإسلام هذا الفرد سواء كان أنثى أو ذكرا. بالتالي هذا تفصيل من ضمن نظام متكامل هدفه سمو الإنسان، وهدفه أن ينمو الإنسان ضمن البيئة السليمة التي تجعل من هذا الفرد يحقق له خير هذه الحياة والحياة الأخرى.
نعم، في الخطابات الغربية أستاذنا العزيز أستاذ وسيم، يعني نجد بأنهم يروجون للحجاب بأنه يتعارض مع حرية الإنسان، يتعارض مع حرية الفتاة. كيف يمكن أن نفهم الحجاب لأنه عامل مساعد لحصول الفتاة على الحرية الحقيقية وليس كقيد؟
إذن هذا هو لب الفكرة من هذا الموضوع، مفهوم الحرية. بشكل بسيط، الحرية ما هي؟ أن يكون الإنسان قادر على الاختيار من دون تأثير خارجي وبشكل يناسب قيمه. عندما فهمت الحرية بهذه الطريقة، وبالتالي الشأ أو الفتاة أو الأنثى التي مثلا تتخلى عن حجاب ليس بوازع داخلي، ولكن بتأثير الدعاية الخارجية، بتأثير الحملات الموجودة، بتأثير الهجوم الكاسح والكبير بسبب ثقافة التسليع، فبالتالي هي لا تمارس حريتها. هذا من جانب. من جانب آخر، إذن هي ما هي قيمها التي هي تربت عليها؟ ما هي القيم التي تسود في مجتمعها؟ فإذن الحرية لا يمكن فصلها عن شيء يسمى الانضباط الذاتي، وهذه الفكرة التي هي مهمة جدا والتي يتم الإغفال الحديث عنها. لماذا؟ لأن لا حرية بدون انضباط ذاتي. عندما تتحدث عن مثلا الثقافة الاستهلاكية، ماذا تفعل؟ تدمر لك انضباطك الذاتي، لا تعد قادرا على التحكم برغباتك، تصبح هي الرغبات هي من يقودك، فبالتالي هذا يتعارض مع الحرية. الحرية يجب أنت أن تختار، لا أن تقودك نوازعك، لا أن تقودك شهواتك، لا أن تقودك مثلا رغباتك التي هي تتأثر بما هو خارجي. فبالتالي فكرة الحجاب يجب أن نفهمها أيضا ضمن هذا السياق. وبالتالي عندما نتحدث عن التربية، يجب أن نربي بناتنا وشباب منذ الصغر كنوع من التحكم الذي يكون خارجيا، ولكن بمرور الوقت يصبح هذا النوع من التحكم والانضباط داخلي، وهذا جزء من التربية. وليس هذا، نتحدث الآن عن نظرية دينية، هذا جزء من علم النفس وعلم التربية الذي يتحدث أن الإنسان هو بحاجة إلى نوع من الانضباط عندما يكون في الصغر. هذا الانضباط يكون خارجيا في البدء، لا يوجد انضباط داخلي عندما يولد الإنسان، هو بحاجة للانضباط الخارجي، وهذا ما يوفره البيئة والأسرة، وهذا ما يوفره لنا ديننا. فبالتالي بمرحلة معينة يصبح هذا التحكم داخليا، وبالتالي يصبح الإنسان قادرا على أن يكون شخص فعلا حر في اختياراته، لا أن يكون عبدا للنوازع الخارجية والضغط الخارجي.
جيد أستاذ وسيم، أشرت إلى أنه يعني يجب على الأسر مثلا تربية البنات منذ الطفولة على مسألة الحجاب وتعويدهم على الحجاب، لكن حقيقة نحن نجد بأن الفتاة عندما تصل إلى سن الرشد هي تريد أن يعني تختار لنفسها نوعية محددة من الحجاب، بغض النظر عن يعني مستوى الحجاب، يعني مثلا الحجاب الكامل كما يعبر أو الحجاب المقبول أو المعايير المختلفة. طيب، هنا في هذه في مثل هذه الحالة، يعني كيف يمكن للفتاة اختيار الحجاب وفقا لمعطياتها الفكرية والثقافية والمجتمعية أيضا؟
هنا أيضا مهم جدا نوعية البيئة التي يتواجد فيها الفرد. هذه البيئة لها تأثير كبير على هذا الفرد، لأنها سوف تغرس فيه نوع من القيم. هل هذه الفتاة التي أصبحت في عمر معين وقادرة تصبح بمرحلة هي سوف تختار، هل تم غرس هذه القيم بشكل معين؟ هل هناك للأسف ممارسات خاطئة تجعل بعض الأفراد ينفرون، ربما هذا يكون له تأثير. ولكن بغض النظر عن هذه الأمور، الفتاة التي توصل إلى مرحلة معينة يجب أن تعرف أن هي من المجتمع له تاريخ، له ثقافة وله حضارة. هذه الثقافة والحضارة ليست بالضرورة هي نوع من العبء عليها. عندما نتحدث عن شيء مثل هذه الأمور يجب أن ننظر إلى المدى البعيد. نحن الآن للأسف دائما الثقافة الاستهلاكية تساعد الفرد على أن ينظر إلى البعيد، يبحث عن ما هو قريب منه، عن لذة شيء سريع يمكن أن يحصل عليه. فكرة أن يتعب الإنسان لكي يحصل على شيء في المستقبل، هذه للأسف من الأمور التي تأثرت بالظروف الحالية، وهي ستنعكس على الفرد وعلى خياراته. إذن هي يجب أن تبحث عن الخيار الذي ينميها كفرد، الذي يجعلها إنسانا مساهمة في مجتمعها. هي سوف ترتاح أكثر إذا ما يناسب معها.
نعم.
أنا أتحدث عن الأثر الخارجي، هو غريب متبدل، سوف يجرها الإنسان، سوف يعيد نوع بالنفس الداخلي، الدنيا مرتاح، وهي شخص تلتزم مثلا بمعايير الاستهلاك.
نعم. أستاذ وسيم. نعم أستاذ وسيم، الصوت بدأ يتقطع، يصلنا بشكل متقطع، لربما نعيد الاتصال بك ثانية كي يكون الصوت إن شاء الله واضح. إذن نأخذ فاصل قصير ونعود بعد ذلك ومتابعة هذا الحديث.
حجاب على أبي، يعني هي مسألة تخلف بصراحة، يعني مثل ينظرون نظرة بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالحجاب، هو يعتبر المرأة يعني شو نقول عليها مثل الجوهر الذي يحافظون عليها، أمرها بالحجاب مثل التكليف، بس مع الأسف دي ينظرون الحجاب مسألة تخلف، بس بالعكس حجاب يحافظ على المرأة ويحمي المرأة، بس الناس على نقول عليها اختلفت بهاي الأمور على شو مسألة الحجاب، تنظر لنظرة سيئة من باب تخلف. احنا نريد ان ربي لازم ربي المرأة، لان المرأة هي الأم هي الأخت، من نحافظ على المرأة حنبني مجتمع صالح، من نفسد المرأة المجتمع كله حيفسد.
نعم شكرا جزيلا للأخت الفاضلة شيماء جواد من العراق، وعودة إلى ضيفنا الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت. أستاذ وسيم عودة إليك، والحديث طبعا في جمهورية إيران الإسلامية هناك الكثير من المعارض التي تقوم بعرض مختلف الأزياء ومختلف الحجاب وفقا لعادات وتقاليد المجتمعات والمحافظات وحتى القرى والأرياف. سؤالي لك بالتحديد عن علاقة الحجاب وحدوده وعلاقته بثقافة المجتمعات وعاداتها وتقاليدها، كيف يمكن أن تنظر إلى هذا الموضوع؟
بالتأكيد لها علاقة متينة جدا، لأن زي الإنسان سواء كان أنثى أو امرأة هو مرتبط بالبيئة التي يعيش فيها، مرتبط بعاداته. الزي عادة له وظيفة، هو هناك زي مناسب للعمل، هناك زي مثلا مناسب لمناسبات حزينة أو مناسبات سعيدة، فبالتالي الزي الخارجي للإنسان هو شيء جزء منه، جزء من شخصيته. ولكن للأسف بالنزعة الاستهلاكية جعلت أن هذا الزي هو أهم شيء، هو أهم شيء بالنسبة له، لأنه يدل مثلا مستواه المعيشي.
نعم.
مثلا عندما يشتري مثلا زيا من برند معين من ماركة معينة، فهذا يعني على أنه ينتمي إلى طبقة مترفة. هنا تصبح الزي هو مشكلة، وبالتالي عائق أمام الإنسان ليكون فعلا إنسانا منتجا. فإذا الزي عندما يكون له جزء من تقاليد وعادات فهو بالعكس هو شيء جميل جدا، لأنه يجعلك تنتمي. تنتمي إلى جماعة، هذه الجماعة تفخر بأنك تنتمي إليها وأنك واحد منها، ولست تشعر بمشاعر مثلا مثل مشاعر النقص، أو عندما ذكرت الأخت التي شاركت أنه يرمز إلى التخلف. هذه الأمور التي مهم التي يجب أن نركز عليها، أن هذا الزي بجانب منه هو جانب ينتمي إلى مجتمع وإلى ثقافة، وهو بالشكل الأساسي والواجهة التي يمكن أن أتفاعل فيها مع الآخرين. عندما أكون أنا ألتدي الحجاب، هذا يعني أن الآخرين يجب أن يتعاملوا معي باحترام، يجب أن يتعاملوا معي بطريقة معينة، سوف يتوقعون مني أنني سوف ألتزم بحدود معينة، وعليهم هم أيضا أن لا يتجاوزوا الحد في التعامل معي كإنسانة لها احترام ولها ذاتية معينة يجب أن نتقبلها وأن نحترمها.
بالضبط، يعني يمكن القول بأن طريقة لبس الإنسان سواء كان فتاة أو كان يعني شابا، هذا يعني يوصل برسالة إلى الآخرين بأني لدي يعني انتماءات، ولدي طريقة تفكير وطريق يعني مطالبات خاصة ومحددة ومعينة، وأوصل بهذه الرسالة من خلال ما ألتزم به من الزي والملابس. طبعا أستاذنا العزيز، عندما نتحدث عن الحجاب لا نقصد فقط بالحجاب للفتيات، بل يعني ندخل أيضا في هذا الإطار الشباب أيضا، لأن مسألة الحجاب هي مسألة عامة لا تخص فقط الفتيات. أنا سؤالي لربما السؤال الأخير في هذا الإطار، عن في ظل العولمة والانفتاح الإعلامي، كيف يمكن للشباب شبابا فتياتا أن يواجهوا الخطاب الذي يسوق لحرية الجسد على حساب ثقافة العفاف؟
يعني الجزء الأساسي هو احترام الذات. هل فعلا الأشخاص للأسف الذين ينساقون وراء هذه التيارات، هل هم فعلا راضون عن أنفسهم؟ هل فعلا لديهم الثقة الكاملة بأنفسهم بأنهم أشخاص جديرون بالاحترام، جديرون بأن يكونوا فعلا جزء من هذا المجتمع؟ هل يمكن أن يكونوا فعلا أشخاص قدوة في هذا المجتمع؟ يعني هل إذا سألناهم هل أنتم فعلا تمثلون قدوة في الحياة وأنتم مقتنعون، هل أنتم على الصعيد الشخصي والذاتي أشخاص مستقرون عاطفيا، لا تعانون من أي أنواع من أنواع القلق والخوف، فهل أنتم مرتبطون بهذه الأمور؟ في معظم الأحيان الإجابة هي لا. فبالتالي هذا النوع من المسار الذي يسير فيه هؤلاء الأشخاص هو مسار لا ينمي الفرد، لا يجعله فعلا شخص مرتاحا في هذه الحياة، لا يجعله يسعى لتحقيق أهداف ذات معنى، وبالتالي تصبح حياته فعلا حياة منتجة، شخص منتج يمكن أن يؤسس لأسرة، يمكن أن يؤثر بأفراد أسرته بشكل إيجابي، يسعى لأن يكون جزءا نافعا في المجتمع. كل هذه الأمور هؤلاء الأشخاص هم ليسوا معنيين بها ولا يمكن يجيبوا عنها، وبالتالي هم أشخاص لا يستحقون أن يتم الحديث عنهم أصلا، لأنهم أشخاص فعلا هم لا يمثلون قدوة ولا يمكن أن نختارهم لكي يؤثروا بالآخرين التأثير الإيجابي. فإذا الشباب هم الآن في مرحلة مهمة لكي يمارسوا حريتهم عبر اتخاذ القرارات التي لا تؤثر عليها الظروف الخارجية. إذا أرادوا أن يكونوا أحرارا، فإذا الحرية هنا أن نأخذ هذه القرارات من دون أن نتأثر بشكل خارجي، وبما يتناسب مع قيمنا. هذا هو المعيار الحرية، وليفتشوا عن هذا التعريف كي لا يقولوا والله أنا شخص لدي خلفية معينة مثلا. إذا الآن البحث واضح وسهل ومتوافر، لا يمكن لأحد أن يقول أنني لا أعرف، عليه أن يبذل الجهد ويمكن الحصول على هذه المعلومات بشكل بسيط، ولكن الفكرة هي أن نبدأ العمل وأن ندع كل هذه المناقشات، لأن هناك أشياء أهم في الحياة، هناك تحديات أكبر يجب أن نلتفت إليها ولا نضيع في مثل هذه للأسف هذه النقاط التي فعلا لا تفيد الفرد ولا تفيد المجتمعات.
بالضبط. وإذا حقيقة إذا نظرنا إلى النماذج الحية الموجودة في مجتمعاتنا، خاصة مثلا في جمهورية إيران الإسلامية، لدينا الكثير من الفتيات الملتزمات بالحجاب الإسلامي، وقد بلغنا إلى مدارج عليا من سواء من الحضور في المجتمع في مختلف المساحات، المساحة الرياضية، المساحة العلمية، في الجامعات، في الصناعة وما إلى ذلك، يعني مجرد النظر إلى هذه يعني الفتيات والشباب حقيقة يعطينا هذه الصورة بأن الحجاب ليس كقيد لحرية نشاط حركة الإنسان ذكرا كان أو أنثى، بل هو عامل محفز ليوصل برسالة معينة إلى المجتمع مما يسهل له الحركة بكل نشاط وبكل حرية للبلوغ إلى أهداف الفرد. أشكرك مرة أخرى أستاذ وسيم العطار الباحث التربوي لحضورك معنا في لقاء دنيا شباب، كنت معنا من بيروت. شكرا أستاذ.
شكرا للاستضافة.
حياكم الله في أمان الله.
مهارات للنجاح. أهلا بكم مستمعينا الكرام. لترويج ثقافة الحجاب بشكل فعال ومؤثر خصوصا بين فئة الشباب، لابد من الاعتماد على مهارات دعوية وإعلامية حديثة مع التركيز على الأسلوب الإيجابي غير الإقصائي. في هذه الفقرة نتعرف على أهم المهارات التي يمكن تطبيقها في هذا السياق. استخدام لغة قريبة من الشباب بعيدة عن الخطاب الوعظي التقليدي، توظيف مصطلحات الحرية الهوية الكرامة بدلا من الخطاب العقابي، إنتاج فيديوهات قصيرة ورسوم بيانية توضح فوائد الحجاب النفسية والاجتماعية، استخدام القصص الواقعية والتجارب الشخصية المؤثرة لفتيات محجبات، عرض الحجاب كقيمة إنسانية موجودة حتى في المجتمعات الغربية عبر القوانين التي تحمي الحياء العام، إبراز الحجاب كفطرة وليس فقط كتشريع، خلق مساحات نقاش حرة مع الشباب من دون فرض قناعات بل بأسلوب الأسئلة المفتوحة التي تحفز التفكير، الاستفادة من نماذج ناجحة لشخصيات مشهورة أو مؤثرة، رياضيات، إعلاميات، عالمات ترتدين الحجاب ويعشن بحرية واحترام، إطلاق حملات رقمية شبابية لتصحيح المفاهيم حول الحجاب، دعوة المتابعين للمشاركة بآرائهم وتجاربهم دون خوف من النقد، تسويق الحجاب كدرع نفسي يحمي الفتاة من الابتذال والمقارنة المرهقة ويرفع قيمتها في عين نفسها قبل الآخرين.
نعم شكرا للأخت ندى، وعلى سبيل السرعة ننتقل إلى مشاركة الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم. بالنسبة لموضوع الحجاب والعفاف، ما نراه من هنا وهناك عند البعض يفهمنا الحجاب بأنه قطعة قماش تستر الشعر فقط، و ربما حتى أجزاء من الشعر يعني طالعة وغير مستورة، وأما لبسهن تجد فيه مثلا كثير من المفاتن ومما يرغب الآخرين ويثير للفتن يعني. لذلك إنه مفهوم الحجاب والعفاف هو يعني بمعنى التحجب والعفة عن كل شيء.
نعم أشكر الأخ مرتضى السفير من العراق على هذه المشاركة، كما أشكركم مستمعينا الأحبة على طيب المتابعة لحديثنا لهذا اللقاء من دنيا الشباب، الحجاب قراري والعفاف خياري. نتمنى أن تكون هناك فرص أخرى من أجل الوقوف أكثر وأكثر عند هذا الموضوع والاستماع إلى وجهات نظر متعددة ومختلفة والخروج ب القرار الصائب. شكرا جزيلا لكم أصدقائنا الشباب والسلام عليكم. أوه 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 أوه
عفة في نفسها ولأمر خالقها امتثال، ليست ترى إلا على أخلاق فضل واكتمال.
أمر حياتي ملك
سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. البنتاغون يعترف بتضرر قاعدة العديد الأمريكية في قطر بالهجوم الصاروخي الإيراني. إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر وقوعهم بكامنين للمقاومة في خان يونس وحي الشجاعية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية عباس عرقشي إن إيران طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بأحكامها، لكن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وخلال اجتماعه بالسفراء الأجانب، انتقد عرقشي أداء الوكالة لإعدادها تقريرا يفتقر للمهنية والمصداقية ليعطي الذريعة لمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة بمشاركتها بالهجمات خانت طاولة المفاوضات ومبدأ الدبلوماسية. وأشار عرقشي إلى إدانة 120 دولة للعدوان الصهيوني الأمريكي على إيران، فيما لم يبدي مجلس المحافظين استعدادا لإدانة هذه الاعتداءات، لافتا إلى أنه لو كانت لدينا أي نية للتحرك نحو الأسلحة النووية لكنا فعلنا ذلك من قبل، أو ربما كان لدينا أفضل ذريعة حتى الآن. أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الصواريخ الباليستية الإيرانية أصابت قاعدة العديد الجوية في قطر خلال الهجوم الذي نفذته طهران في حزيران الماضي. وجاء تصريح شون بارنيل بعد أن نشرت وكالة أسوشيتد بريس صور أقمار صناعية تظهر الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي قلل منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها. ووفقا للصور التي التقطت عبر الأقمار الصناعية وحللتها الوكالة، فقد ظهر أن الهجوم الإيراني على القاعدة في قطر أصاب قبة مثلثية تضم معدات يستخدمها الأمريكيون للاتصالات الآمنة. حول هذا الاعتراف بعد الرواية الأمريكية التي قللت من شأن وأهمية استهداف قاعدة العديد في قطر، نتابع وإياكم التقرير التالي.
في تطور لافت يحمل في طياته رسالات عدة، أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بأن صاروخا باليستيا إيرانيا أصاب قاعدة العديد الجوية في قطر خلال الهجوم الإيراني الذي نفذته طهران في يونيو الماضي. وجاء تصريح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل بعد أن نشرت وكالة أسوشيتد بريس صورا للأقمار الصناعية تظهر الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي قلل منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها، حيث كان قد ادعى في تصريحات على هامش قمة حلف الناتو في لاهاي في 25 من حزيران يونيو الماضي أنه من بين الصواريخ 14 عالية التقنية التي أطلقت من قبل إيران على القاعدة في قطر أسقطت الصواريخ 14 جميعها بواسطة معدات الجيش الأمريكي. وتظهر الصور التي التقطت عبر الأقمار الصناعية يوم الجمعة أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر أصاب قبة مثلثية تضم معدات يستخدمها الأمريكيون للاتصالات الآمنة، وأن الضربة أصابت أهدافها بدقة عالية. وتشير منطقة متفحمة في الصور إلى المكان الذي كانت فيه القبة، كما تبدو أيضا أضرار في حظيرة طائرات قريبة من القبة. وتكذب هذه الصور مزاعم سابقة من الولايات المتحدة بعدم وقوع أي أضرار في قاعدة العديد أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وكذلك تعد اعترافا ضمنيا بقدرات إيران الصاروخية الردعية، مما يجعل الأعداء يعيدون النظر في حساباتهم قبل ارتكاب أي حماقة تتمثل في الاعتداء على إيران. وفي السياق، أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن طهران قادرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأمريكية في المنطقة عندما ترى ذلك مناسبا. وفي منشور على حسابه في منصة إكس قال قائد الثورة الإسلامية إن إيران وجهت صفعة لأمريكا عندما هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة وألحقت بها أضرارا، وصفا هذا الحادث بالحدث العظيم. وأضاف السيد خامنئي أن إيران تملك القدرة على الوصول إلى المواقع الحيوية الأمريكية في المنطقة عندما ترى ذلك مناسبا، وأشار إلى أن هذا الحدث يمكن أن يتكرر في المستقبل.